الوجه الثاني
صفحة 122 مصادر المياه والمحافظة عليها. ما مصدر الماء الذي نشربه أو نستخدمه؟ ما هي بعض المصادر الرئيسة للمياه في المملكة؟ كيف تتم معالجة تلك المياه لجعلها صالحة للشرب أو لأغراض الصناعة؟ قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. سورة المؤمنون الآية 18. إن للماء الذي نشربه قصة تبدأ عندما يتبخر الماء من المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار وغيرها من مجمعات المياه، إلى جانب ما تطلقه المخلوقات الحية بخارا في الجو، ويتجمع على شكل غيوم ما تلبث أن تهطل مطرا أو تتساقط ثلجا وبردا أو تتكاثف ندى. وقد تحدث مياه الأمطار أخاديد فوق سطح الأرض، وقد تشكل سيولا وأنهارا، وبعضها يتسرب إلى باطن الأرض فيتجمع بين طبقات من الصخور مكونا ما يعرف بالمياه الباطنية أو الجوفية، ويتفجر بعض هذه المياه ينابيع وعيونا. ويمكن الحصول على المياه الجوفية بحفر الآبار الارتوازية. وفي المملكة مشروع كبير للري يعتمد على المياه الجوفية في منطقة الأحساء. من مصادر المياه التي أمكن استغلالها في المملكة المياه الجوفية ومياه السدود التي تم صفحة 123 حجزها وتوزيعها في قنوات، والتي تنتشر في أنحاء عديدة من المملكة. وقد تم تنفيذ 190 سدا بأحجام وأنواع مختلفة في سائر أنحاء المملكة، ويعتبر سد الملك فهد ببيشة أكبرها. وقد تم تطوير موارد مائية لبعض مدن المملكة باستخدام التقنية الحديثة لتحلية مياه البحر. وهناك عدد من محطات تحلية مياه البحر، منها محطة كبيرة في الخبر وأخرى في جدة. ويجري تصميم محطات التحلية الكبيرة بحيث تنتج الطاقة الكهربائية أيضا. نتذكر أن ألف روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. باء قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سورة الأعراف 31. جيم الماء ثروة غالية فاقتصدوا في استعماله. صفحة 124. دال بالجهد والمال نعمتم بماء زلال فلا تقابلوه بالإسراف. ها تذكروا أن هناك الآلاف من الناس مهددة بالموت جوعا وعطشا بسبب الجفاف الذي يحدث في بلدانهم، ويجب عليكم أن تتذكروا الحكمة القائلة: من رأى العبرة بغيره فليعتبر. وبما أن مصادر المياه في المملكة محدودة، وتحلية المياه ومعالجتها تكلف الجهد والمال الكثير، يجب علينا أن نكون عنصرا فاعلا في مجتمعنا من خلال إرشاد المحيطين بنا إلى ضرورة الابتعاد عن الإسراف وإهدار المياه التي نحن بأمس الحاجة إليها. فالماء نعمة من الله، ينبغي علينا إكرامها وحفظها، لأن النعمة إذا فرت قل ما تعود. قال الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سورة الملك الآية 30. بعض الإرشادات التي تساعد على ترشيد الماء: 1- لا داعي لفتح كامل الصنبور أثناء الوضوء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بقدر مد من الماء، والمد أقل من لتر. 2- يراعى عند تنظيف الأسنان إغلاق صنبور المياه والاكتفاء بقليل من الماء لمضمضة الفم. 3- نقتصد قدر الإمكان، وذلك بتقليل مدة الاستحمام، ونحرص على استخدام رأس المروش. 4- لا داعي لملء البانيو عند الاستحمام. الدش أسرع وأوفر في استهلاك المياه، ويفضل أن تكون مدة الاستحمام بين 5 إلى 10 دقائق. 5- لا نستخدم خرطوم المياه عند تنظيف السيارة. 6- مسح وتنظيف الممرات والأفنية أفضل من استخدام خرطوم المياه. وهذه 4 صور، يعني بعضها خاطئ وبعضها مصيب. فالصورة الأولى لصنبور مياه مفتوح، ومتروك وهو مفتوح. الصورة الثانية لرجل وبيده خرطوم المياه وهو ينظف السيارة والخرطوم يصب المياه على السيارة. الصورة الثالثة شخص يعني ينظف أسنانه أو ينظف يديه لكنه يغلق الصنبور بين لحظة وأخرى لتوفير المياه. والرابع الصورة الرابعة لرجل يغسل سيارة من وعاء به ماء ولا يستخدم الخرطوم. إذن الصورة الأولى والثانية خاطئة والصورة الثالثة والرابعة مصيبة. الآن سبعة، لا نترك الحنفية مفتوحة عند غسيل الخضروات أو الفواكه، وبدلا من ذلك نستخدم إناء للتنظيف ثم نغسلها تحت المياه الجارية. ثمانية، نفحص الحنفيات والتمديدات للتأكد من عدم وجود تسربات ولا نتهاون في إصلاح أي تسرب مهما كان ضعيفا. نتذكر أن الماء هبة من الله لحياة الإنسان والحيوان والنبات فلنحافظ عليها ولا نسرف. صفحة 126، أهمية الماء وضرورة الترشيد. نشاط عملي، نحتاج إلى مخبار مدرج مصدر للماء كصنبور مثلا. خطوات العمل: 1- نضع المخبار تحت الصنبور. 2- نجعل الماء يتساقط من الصنبور على شكل قطرات لمدة 10 دقائق. كم حجم الماء الذي تجمع في المخبار خلال 10 دقائق؟ كم حجم الماء الذي يمكن أن يجمع خلال ساعة؟ كم حجم الماء الذي يمكن أن يجمع خلال يوم؟ نفترض أن 5 صنابير بهذه الحالة، كم سيكون حجم الماء المهدر خلال شهر؟ صفحة 127، نتذكر أن ما تنعم به من ماء كلف الكثير، فاقتصدوا في استعماله ولا تسرفوا، فقطرة الماء تكلف الكثير. تنقية المياه: تحوي المياه الطبيعية العديد من الشوائب، بعضها مفيد إذا وجدت بكميات لا تتعدى حدودا أو نسبا معينة وإلا كانت ضارة، كما أن هناك إمكانية لتلوث المياه بمواد ضارة أو بجراثيم قد تسبب بعض الأمراض، مما يستلزم تنقية المياه وإزالة المواد الضارة. كيف تتم عملية معالجة المياه لتصبح صالحة للشرب؟ ألف، تنقية مياه الشرب. تقوم الدوائر المسؤولة بإجراء الفحوص المخبرية الضرورية للتأكد من ملائمة المياه للاستعمالات المختلفة، وهناك وسائل مختلفة لتنقية مياه الشرب، ويتوقف استعمال إحدى هذه الوسائل دون غيرها على مصدر تلك المياه وجهة استعمالها، ففي بعض الحالات يرشح الماء بإمراره على طبقات من الرمل والحصى لإزالة ما علق به من شوائب صلبة، ثم يعالج بإضافة الكلور بنسبة جزء إلى 2 مليون جزء من الكلور. إن الكلور مادة شديدة السمية، إلا أن إضافته بهذه النسبة البسيطة تقضي على مسببات الأمراض دون التأثير على صحة الإنسان. صفحة 128، سؤال للتفكير: لماذا لا يصلح الماء المقطر للشرب؟ ب. تنقية المياه لأغراض الصناعة والمختبرات. هل نلاحظ ترسبات في قعر إبريق الشاي وعلى جوانبه؟ مما تتكون هذه الترسبات؟ إن بعض أملاح الكالسيوم المفيدة للعظام والأسنان لا تتم إزالتها من مياه الشرب، إلا أن وجود مثل هذه الأملاح في الماء المستخدم لأغراض الصناعة قد يكون ضارا، حيث إنه يؤدي مع مرور الزمن إلى ترسب الأملاح، وقد يتلف الأجهزة أو يزيد من استهلاك الوقود، إذ إن وجود طبقة مترسبة يقلل من فعالية التسخين. ولإزالة تلك الأملاح والشوائب تتم معالجة المياه بإضافة بعض المواد الكيميائية أو بإمرار الماء على أجهزة خاصة، ونحتاج في بعض الحالات إلى ماء نقي جدا خال من أي شائبة وأملاح لاستخدامه في المستشفيات والمختبرات وفي بطاريات السيارات وبعض الصناعات، ويتم الحصول على هذا الماء النقي بواسطة التقطير. أتعلم بنفسي، أكتب موضوعا يشتمل على ما يلي: ألف، بعض طرق تنقية المياه. ب. أسماء الأملاح الموجودة في الماء ونسبها المحددة. جيم، بعض محطات تحلية المياه في المملكة، ويمكنك الاستعانة ب 1- مكتبة مدرستك 2- فرع وزارة الزراعة والمياه بمدينتك أو قريتك. صفحة 129. الخواص الفيزيائية للماء. هل للماء النقي طعم أو لون أو رائحة؟ ليس للماء النقي لون أو طعم أو رائحة، إلا أن وجود بعض الأملاح المعدنية فيه بنسب قليلة يؤثر في مذاقه، وهناك خواص فيزيائية تميز الماء عن غيره من المواد، وأهم هذه الخواص هي 1- درجة تجمد الماء هي درجة الصفر المئوية، 2- درجة غليانه هي 100 درجة مئوية تحت الضغط الجوي العادي، 3- تبلغ كثافة الماء 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب عند درجة حرارة 4 مئوية، والمعروف أن الماء كالعديد من السوائل يتقلص عند انخفاض درجة حرارته، غير أنه خلافا لما نتوقعه يبدأ الماء بالتمدد عندما تنخفض درجة حرارته من 4 درجة مئوية إلى درجة الصفر المئوي، ولهذا فإن الحد الأقصى لكثافة الماء هي في درجة حرارة 4 درجة مئوية. لا بد للماء الأكثف أن يكون في المنطقة السفلى من جسم مائي، والماء الأقل كثافة في المنطقة العليا. سؤال للتفكير: ما تأثير هذه الظاهرة على الأحياء المائية؟ عندما يتحول السائل إلى جامد فإن حجمه يقل عادة، لأن التبريد يجعل جزيئاته تتقارب، أما الماء فإنه يشذ عن هذه القاعدة، فعندما يتجمد الماء يزداد حجمه بمقدار التسع تقريبا، ولهذا فإن كثافة الجليد أقل من كثافة الماء السائل. صفحة 130. سؤال للتفكير: هل تطفو قطعة الجليد على سطح الماء أم تنغمر كليا؟ فعندما يتجمد الماء على سطح جسم مائي كبير يبقى الماء في الطبقات السفلى غير المتجمدة في درجة حرارة 4 مئوية، وبما أن الجليد أقل كثافة من الماء فإنه يطفو فوقه، وهكذا تستطيع الأحياء المائية أن تستمر على قيد الحياة. ومن خواص الماء أنه مذيب ممتاز للعديد من المواد المختلفة، ومعظم المحاليل المستخدمة في المختبرات وفي التفاعلات الكيميائية هي محاليل مائية، وسنأتي على ذكر المزيد من التفاصيل لدى دراسة المحاليل وأنواعها المختلفة. هل الماء موصل جيد للحرارة؟ نشاط عملي: نحتاج إلى أنبوب اختبار، قطعة ثلج، مقبض، موقد بنسن، رصاص. خطوات العمل: 1- نضع في أنبوب الاختبار قطعة من الثلج، ونضع فوقها قطعة من الرصاص أو من مادة كثافتها أكبر من كثافة الماء ولا تتفاعل مع الماء. 2- نملأ ثلثي الأنبوب بالماء ونستعمل مقبضا لتسخين القسم العلوي من الماء فوق موقد بنسن. صفحة 131. 3- نستمر في التسخين إلى أن يغلي الماء في القسم العلوي من الأنبوب. ماذا يحدث لقطعة الثلج؟ هل الماء موصل جيد للحرارة؟ نتذكر أن الحرص خلال عملية التسخين على أن يكون لهب الموقد بعيدا عن قطعة الرصاص، لأن الفلزات ناقلة للحرارة. الخواص الكيميائية للماء: الماء مركب من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين واحدة، صيغته H2O، وأهم خواصه الكيميائية هي: 1- الاستقرارية، يمتاز الماء بأنه مركب مستقر كيميائيا حتى في درجات الحرارة المرتفعة، وقد تعرفنا سابقا على كيفية تحليل السكر بالتسخين، إلا أن ذلك لا يحدث للماء. 2- التحلل بالكهرباء، تعرفنا في تجربة سابقة على كيفية تفكيك الماء إلى الأكسجين والهيدروجين في درجات الحرارة العادية، ولكن باستخدام الطاقة الكهربائية 2H2O مع تمرير تيار كهربائي مباشر يعطي 2H2 زائد O2، وقد ذكرنا أن الماء لا يحترق ولا يساعد على الاحتراق، بل على العكس يستخدم في إطفاء الحرائق. سؤال للتفكير: ما هو التحليل الكهربائي؟ صفحة 132. 3- التفاعل مع الفلزات، تصنف الفلزات من حيث تفاعلها مع الماء إلى 3 مجموعات: ألف فلزات تتفاعل مع الماء البارد، ومنها الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وينتج عن هذا التفاعل هيدروكسيد الفلز وينطلق غاز الهيدروجين. ب. فلزات تتفاعل لدى تسخينها مع بخار الماء مثل المغنيسيوم والخارسين. ج. فلزات لا تتفاعل مع الماء أو بخاره مثل الذهب والفضة. الماء والمحاليل، بين قوسين المحاليل المائية، إذابة السكر في الماء نشاط عملي، نحتاج إلى قطعة سكر، ماء، ورقة ترشيح وعدسة مكبرة. خطوات العمل: 1. نضع قطعة السكر في الماء النقي ونحركها حتى تذوب كلية. هل نستطيع رؤية دقائق السكر في الماء بالعين المجردة؟ 2. نستعمل عدسة مكبرة ونحاول رؤية دقائق السكر، هل نستطيع رؤيتها؟ 3. نتذوق محلول السكر. 4. نرشح محلول السكر باستخدام ورقة ترشيح، هل يبقى أي راسب على ورقة الترشيح؟ نتذوق ناتج الترشيح، نقارن بين ناتج الترشيح والمحلول الأصلي من حيث الطعم، ماذا نستنتج؟ صفحة 133. إن إذابة السكر في الماء يكون ما يسمى محلولا، ويتكون المحلول من مادة مذيبة هي الماء في هذه الحالة، ومادة مذابة هي السكر، فمادة مذيبة زائد مادة مذابة تساوي محلول، ماء زائد سكر يساوي محلول السكر، وتصنف المحاليل المائية تبعا لتوزيع جزيئات المذاب في المذيب إلى: 1. المحلول المتجانس هو محلول تتوزع فيه جزيئات المذاب في المذيب بطريقة منتظمة حيث لا يوجد تباين بين خواص أجزائه مثل محلول السكر ومحلول ملح الطعام. 2. المحلول غير المتجانس وهو محلول تتوزع فيه جزيئات المذاب في المذيب بطريقة غير منتظمة حيث يوجد تباين بين خواص أجزائه مثل الحليب والعصير. المحاليل الموصلة والمحاليل غير الموصلة للكهرباء، الناقلية الكهربائية للماء وبعض محاليله. نشاط عملي، نحتاج إلى 5 كؤوس متشابهة، محاليل متساوية ومختلفة من كل من السكر وملح الطعام وحمض الخل المخفف وماء مقطر وماء الشرب العادي ودائرة كهربائية. ملاحظة: يجب تحضير المحاليل المختلفة باستخدام ماء مقطر. خطوات العمل: 1. نملأ الكؤوس 5 حتى النصف بالمحاليل المختلفة وبماء الشرب وبالماء المقطر. 2. نختبر فاعلية كل محلول للكهرباء أو توصيله بإدخاله في الدائرة الكهربائية، صفحة 134. 3. نصنف المحاليل حسب ناقليتها للكهرباء إلى جيدة وضعيفة وغير ناقلة كما في الجدول ألف، وذلك حسب مشاهدتنا لشدة توهج المصباح أو بقراءة جهاز الأميتر مقياس أمبير. والجدول ألف الذي أشرنا إليه آنفا يمثل الناقلية الكهربائية للماء وبعض محاليله. عندنا الجدول هذا يتكون من 3 أعمدة، العمود الأول فيه المادة والثاني المشاهدة والثالث ناقلية الكهرباء. فالمادة اللي هي ماء مقطر، ماء الشرب العادي، محلول السكر، محلول ملح الطعام، محلول حمض الخل المخفف. ثم طبعا نملأ الفراغات اللي هي تحت عنوان المشاهدة وتحت عنوان ناقلية الكهرباء في الجدول ألف. تصنيف محاليل المواد الذائبة في الماء على أساس قابليتها لتوصيل الكهرباء إلى ما يلي: ألف، المحاليل الموصلة للكهرباء، بين قوسين الإلكتروليتية، الإلكتروليتية باللام وليس بالنون، وهي محاليل المواد الناقلة للتيار الكهربائي. ب، المحاليل غير الموصلة للكهرباء اللا إلكتروليتية، وهي محاليل المواد غير الناقلة للتيار الكهربائي. سؤال: هل السكر مادة موصلة للتيار الكهربائي أم لا ولماذا؟ سؤال آخر: هل الملح مادة موصلة للتيار الكهربائي أم لا لماذا؟ سؤال ثالث: ماذا نستنتج من مقارنة ناقلية الكهرباء لكل من محلول ملح الطعام ومحلول حمض الخل؟ تختلف ناقلية المواد الموصلة للكهرباء الإلكتروليتية، وعلى هذا الأساس يتم تصنيفها إلى مواد موصلة إلكتروليتية قوية لأن ناقلتها للكهرباء جيدة، ومواد موصلة إلكتروليتية ضعيفة لأن ناقليتها للكهرباء محدودة. صفحة 135: أنواع أخرى من المحاليل. ربما نكون قد لاحظنا أن المذيب في جميع المحاليل التي تم ذكرها كان سائلا وعلى وجه التحديد ماء، وهنالك أنواع أخرى من المحاليل يكون المذيب فيها سائلا آخر كالإيثانول أو البنزين، والمذاب جسما صلبا أو سائلا أو غازيا. واقتصار دراستنا على المحاليل المائية ينبع من أهمية تلك المحاليل في حياة الإنسان وحياة بقية المخلوقات الحية وفي التفاعلات الكيميائية. المحاليل المخففة والمحاليل المركزة: عند إذابة بعض السكر في 100 سنتيمتر مكعب من الماء فمن المتوقع أن نحصل على محاليل مختلفة، وذلك لاختلاف كميات السكر المذابة، ويمكن أن نستعين بدرجة حلاوة المحلول للحكم على الكميات المذابة من السكر. فأقل المحاليل حلاوة يعني أن كمية السكر المذابة فيه أقل من غيره من المحاليل، ونسمي محلولا من هذا النوع محلولا مخففا لأن نسبة كتلة المذاب إلى كتلة المذيب صغيرة نسبيا. أما المحلول الأكثر حلاوة فيدل على أن كمية السكر فيه أكبر نسبيا، وبالتالي فهو أكبر تركيزا. وتعرف محاليل من هذا النوع بالمحاليل المركزة. المحاليل المشبعة والمحاليل غير المشبعة الذائبية: إلى أي مدى نستطيع زيادة نسبة تركيز المحلول بزيادة كمية المادة المذابة في كمية معينة من المذيب؟ هل هناك حد أقصى لدرجة تركيز المحلول في درجة حرارة معينة؟ لو تابعنا إذابة السكر في كمية معينة من الماء فلا بد أن نصل إلى حالة لا نستطيع فيها إذابة، صفحة 136، المزيد من السكر في درجة الحرارة نفسها. يسمى المحلول في هذه الحالة المحلول المشبع. أما المحلول الذي يمكن إذابة المزيد من المذاب فيه دون تغيير درجة حرارته فيسمى المحلول غير المشبع. المحلول المشبع هو المحلول الذي لا يمكن إذابة المزيد من المادة المذابة فيه في درجة الحرارة نفسها. أما المحلول غير المشبع فهو المحلول الذي يمكن إذابة المزيد من المادة المذابة فيه دون تغيير درجة الحرارة. المحاليل المشبعة وغير المشبعة نشاط عملي، نحتاج إلى أنبوب اختبار كبير، ميزان حساس، ميزان حرارة، نترات بوتاسيوم، موقد بنسن. خطوات العمل: 1- نضع 10 سنتيمتر مكعب من الماء في أنبوب اختبار كبير. 2- نزن حوالي 25 جراما من نترات البوتاسيوم ونضعها على ورقة منفصلة وندون درجة حرارة الغرفة. 3- نذيب كمية صغيرة من نترات البوتاسيوم في الماء ثم نرج الأنبوب لكي تذوب نترات البوتاسيوم. ماذا يسمى المحلول الذي يمكن إذابة المزيد من المذاب فيه دون تغيير درجة حرارته؟ 4- نستمر بإضافة نترات البوتاسيوم تباعا مع رج الأنبوب متى نعرف أنه ليس بالإمكان إذابة المزيد من نترات البوتاسيوم. صفحة 137: إن عدم ذوبان نترات البوتاسيوم في أسفل الأنبوب بالرغم من الرج أو التحريك هو دليل على أن هذا المحلول قد أصبح مشبعا بنترات البوتاسيوم في درجة حرارة المحلول. 5- نسخن الأنبوب ومحتوياته إلى درجة تزيد 10 درجات مئوية عن درجة حرارة الغرفة. ماذا يحصل لنترات البوتاسيوم المترسبة؟ بعد التأكد من ذوبان نترات البوتاسيوم نهائيا في درجة الحرارة الجديدة نستمر بالتسخين وإضافة نترات البوتاسيوم إلى أن يصل المحلول إلى درجة الإشباع، وذلك بقدر ما يسمح به الوقت. ماذا نلاحظ بالنسبة للكمية المذابة بعد التسخين؟ ما أثر درجة الحرارة على الكمية المذابة؟ إذا كان بالإمكان الاستمرار في التسخين حتى درجة الغليان، نجد أنه باستطاعتنا إذابة حوالي 24 جراما من نترات البوتاسيوم في 10 سنتيمتر مكعب ماء للحصول على محلول مشبع في درجة الغليان. إسعافات: احتياطات وإرشادات السلامة في المختبر: يجب الحرص عند رج الأنبوب لكي لا ينسكب المحلول، وذلك بإمساك الأنبوب قريبا من فوهته بثبات بين السبابة والإبهام.
بقية المادة في الشريط التالي.